الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله، فائدة صفحة 309، فائدة: جعلت الشريعة الإسلامية شريعة العدل والإنصاف، المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، جعل المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، منها الشهادة، فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، وذلك فيما يجوز فيه شهادة النساء، ومنها الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، المرأة نصف الرجل في الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها الدية، فدية المرأة نصف دية الرجل، منها العقيقة، فعن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة. إذا رزقك الله تعالى مولود فيوم السابع إن كان ذكرًا ذبيحتان، وإن كان أنثى ذبيحة واحدة، ومنها العتق، فيعدل عتق امرأتين عتق رجل في الفكاك من النار. إذا أعتق امرأتين الله عز وجل يجيره من النار إذا كان موحدًا، وإذا كان رجل يعتق عنه عبد واحد. السادس: عطية الأولاد في الحياة، عطية الأولاد في الحياة، فعلى المذهب يجب التعديل بينهم بقدر إرثهم، فتعطي الولد سهمين والبنت سهم إذا أعطيتهم عطايا في حياتك. وشريعتنا الإسلامية فاقت الشرائع كلها بالعدل والإنصاف والأحكام الحكيمة، فهي رمز العدالة ونور الطريق، فلا ظلم ولا جور ولا تضليل. الحمد لله، شريعتنا الإسلامية تتمشى مع الزمن وتطوراته، فهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولا شك أن الفساد وظلم العباد هو الحكم بالقوانين المخالفة لشريعة الإسلام، القوانين الوضعية التي هي من عمل مخلوق ناقص لمخلوق مثله، فيجب الحكم بالكتاب والسنة، بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شريعتنا الإسلامية فيها حلٌ لجميع مشاكل الحياة، فيجب تطبيق أحكامها والعمل بنظامها، وصدق الله: ما فرَّطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصَّلناه تفصيلًا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فائدة: يُشترط لقبول الشهادة على الشهادة 8 شروط: الأول كونها فيما يُقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حق الآدمي، حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. الثاني تعذر شهادة الأصل بمرض أو موت أو غيبة مسافة قصر بهذا، قال الأئمة بهذا قال الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. ثالث دوام العذر إلى صدور الحكم. ومن الأعذار مرض شاهد الأصل أو غيبته مسافة قصر فأكثر. الرابع دوام عدالة شاهدي الأصل وعدالة شاهدي الفرع إلى صدور الحكم، أن يكونوا من أهل العدالة يحافظون على فرائض الله ويجتنبون محارم الله. الخامس استرعاء شاهد الأصل شاهد الفرع، وأصل الاسترعاء مأخوذ من قول المحدث أرعني سمعك، يريد أسمع مني، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة وأن لا ينوب عنه إلا بإذنه. السادس أن يؤديها شاهد الفرع بصفة تحمله وإلا لم يحكم بها. السابع تعيين شاهدي فرع الأصل شاهدي فرع لأصله، أي فلا بد أن يقول فلان ابن فلان قال القاضي حتى لو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجوز حتى يعيناهما. الثامن ثبوت عدالة الجميع. والأربعة مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله. فائدة اتفق الأربعة على قبول الشهادة على الشهادة إذا كانت في حقوق الآدميين، إلا إذا كانت في العقوبات فلا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله. أما حدود الله فلا يقبل فيها كتاب القاضي للقاضي، لأنها مبنية على الستر والدرء بالشبهات، ولا تقبل الشهادة على الشهادة أيضاً في العبادات والحدود، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. فقال في المغني رحمه الله: فالشهادة على الشهادة جائزة بإجماع العلماء رحمهم الله. وقال أبو عبيد رحمه الله: أجمع العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدي يشهدان عليهما. وقال ابن بطة رحمه الله: من أصحابنا لا تثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، الوصية يقبل فيه شاهدان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أي شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. وما لا يطلع عليه وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والسيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود القصاص لم يثبت به قود ولا مال. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. ولا يجوز لشاهد الفرع أن تشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد علي اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها أي ينسبها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، أي لم ينقض الحكم ويلزمهم الضمان. قوله ويلزمهم الضمان لأن المال أخذ من مالكه بشهادتهما، وقد قال عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. باب اليمين في الدعاوي. لا يستحلف في العبادات لا في حدود الله تعالى، ويستحلف المنكر في كل حق لآدم إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود القصاص والقذف. قوله في العبادات، هذا قول الجماهير من العلماء رحمهم الله، لأن الإنسان مؤتمن عليها العبادات فيما بينه وبين الله تعالى، لعموم قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية. قوله ولا في حدود الله تعالى، أي لا يستحلف في حدود الله تعالى، كحد زنا أو شرب مسكر أو سرقة. وجه هذا القول أن الحدود مطلوب سترها، ولأن المقر لو رجع عن إقراره قبل رجوعه. ومن أدلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا واغفر لنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولأنه صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز رجل لما أقر بالزنا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه، حتى أقر 4 مرات فرجمه. وقد قال عليه السلام لهزال اسم رجل في شأن ماعز: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود عن المسلمين. إذا وجد شبهة ادفع الحد بسبب الشبهة. رواه الترمذي رحمه الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا من قول الصحابي. قوله في كل حق لآدمي، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواه 7 الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. قوله إلا النكاح على الصحيح من المذهب، لا يستحلف في 10 أشياء. والحكمة في ذلك أنه لا يقضى بالنكول، أي بالامتناع فيها، فإذا أنكرت النكاح لا تستحلف من أجل ذلك، وإذا أنكر الطلاق فكذلك، وإذا ادعى الرجعة أي بأنه راجع زوجته وأنكرت الزوجة أو وليها فلا يستحلف، فيقبل قوله بدون استحلاف. وعن أحمد رحمه الله يستحلف وبه قال الشافعي رحمه الله: وإذا ادعى على اللقيط، إذا وجد طفل مطروح، وإذا ادعى على اللقيط بأنه رقيق قال هذا عبد، أو ادعى عليه بأنه مولى لبني فلان مثلا، أو ادعى أنه قد استولد أمته فأنكرته. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: هي المدعية، فلا يستحلف في ذلك، لأن الذي يقضى عليه بالنكول أي بالامتناع هو المال وما يقصد به المال. وكذا في النسب، لو ادعاه أو ادعى به عليه، وكذا الحكم في القود القصاص والقذاء والقذف، كما لو ادعى عليه به عليه فأنكره فلا يستحلف. وعنه بلى أي يستحلف. وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: واليمين المشروعة هي اليمين بالله، الحلف بالله. اليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل، لقوله تعالى: أقسموا بالله جهد أيمانهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يجوز الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أحمد والترمذي رحمهم الله. وروى أبو داود والنسائي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف رجلاً فقال: احلف بالله. حلف رجلاً فقال: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، يعني المدعي. وقال عليه السلام: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه رحمه الله وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ولا تغلظ إلا فيما له خطر، لا تغلظ اليمين إلا في أمر عظيم. ولا تغلظ أي اليمين إلا فيما له خطر. التغليظ على الصحيح من المذهب جائز وليس بمستحب ولا واجب على المقدم في المذهب، ويكون التغليظ بالزمان، لقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي بعد صلاة العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. قيل المراد صلاة العصر، لأنه وقت تعظمه أهل الأديان. وروى أحمد والبخاري رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم، وفيه رجل حلف على سلعة على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. حلف في بضاعة كاذبا بعد العصر ليأكل أموال الناس ويخدع الناس بيمينه، فلا يكلمه الله ولا ينظر إليه، نعوذ بالله. فالحلف، الحلف الكاذب ذنب عظيم، خصوصا بعد العصر. والتغليظ يكون بالمكان، ففي مكة بين الركن والمقام، وفي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القدس عند الصخرة، وفي سائر البلدان في الجوامع عند المنبر. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يحلف بالله كاذبا، وعقوبته شديدة. لا تحلف إلا وأنت صادق بالله تعالى. ومن أدلة ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف أحد على منبري كاذباً إلا تبوأ مقعده من النار. اللهم أجرنا من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين. لا يحلف أحد على منبري كاذباً إلا تبوأ مقعده من النار. رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله. وفي لفظ عند منبري هذا: على يمين آثمة، أي كاذبة. وأخرج أحمد وأبو داود رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، أي كاذبة، ولو على سواك رط إلا أوجب الله له النار. ولو كان الحلف على سواك، فلا تحلف بالله كاذباً أبداً. فأخرج عبد الرزاق رحمه الله أن معاوية رضي الله عنه أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف بين الركن والمقام. تنبيهان: الذي يجوز فيه التغليظ هو ما له خطر، يعني الشيء العظيم، كالجنايات والطلاق والمال ونحو ذلك. والخطر هو الشيء الكبير أو الكثير أو العظيم. ولا تغلظ في المال إلا بما تجب به الزكاة، وقيل ما يقطع به السارق، يعني 3 دراهم. وقال ابن حزم: تغلظ بالقليل والكثير. الثاني: إذا أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلاً، أي لا يسمى أنه نكل عن الحلف، على الصحيح من المذهب. والذي اختاره شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله وصاحب النكت شمس الدين ابن مفلح رحمه الله أنه يصير ناكلاً إذا امتنع التغليظ، إذا رأى الحاكم المصلحة فيه. فيجب على المدعي أن يحلف يميناً مغلظة، ويجوز التغليظ بالزمان والمكان. قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله: ويكون التغليظ بالقول، كقوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، جل جلاله. فإذا من توجهت عليه يمين فهل يحلف على البت، يعني على الجزم، أو على نفي العلم؟ الصحيح من المذهب أن الأيمان كلها على البت، يعني الجزم، لا إلا على نفي فعل، إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم. وبهذا القول قال الأئمة 3 والجماهير من العلماء رحمهم الله. والبت هو القطع، فيقول مثلاً: والله ليس له علي شيء، يعني يجزم. أما إذا كان على نفي فعل الغير، كما لو ادعى عليه بأن أباه غصب أو سرق أو جحد مالاً، فإنه والحالة هذه يحلف على نفي العلم، فيقول: والله ما أعلم أن هذا المال له. ومثله لو ادعي أن له على مورثه ديناً فأنكره، فإنه يحلف على نفي العلم. كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجول عليه، يعني غير ممنوع من التصرف. يصح الإقرار من مكلف مختار غير محجور عليه، أي غير ممنوع من التصرف. ولا يصح من مكره، من مغصوب. وإن أكره على وزن مال، على وزن مال، فباع ملكه صح. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره به في صحته. إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. ولو أقر أنه كان أبانها يعني طلقها طلاقا بائنا في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب إنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. تعريف الإقرار لغة هو الاعتراف بالحق، الإقرار هو الاعتراف بالحق، وشرعا إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. ويشترط لصحة الإقرار 4 شروط: أن يكون المقر مختارا يعني غير مغصوب، مختارا بالغا عاقلا غير محجور عليه أي غير ممنوع من التصرف، إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع، إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، وهو قول أبي حنيفة وكثير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا يصح إقرار الصبي. قال جل ذكره: ودليل الإقرار الكتاب والسنة والإجماع. قال جل ذكره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى قوله: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وجاء في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي لفظ: إن الله تجاوز عن أمتي. الحمد لله. رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم وحسنه النووي وضعفه بعضهم. ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزا لما أقر عنده بالزنا. قوله: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، وتقدم قريبا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره المغصوب، لا يصح إقراره. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه صح. قوله: على وزن مال، أي على تسليم مال. وذلك أنه متعارف عندهم في العصر الأول أن تسليم الثمن يكون بالعد ويكون بالوزن، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل وأراد تسليم الثمن، قال للذي يزن: زن وأرجح، أي اجعل الميزان راجح. رواه 5 من حديث سويد بن سعيد رحمه الله. على وزن مال فباع ملكه صح، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوارث لا يقبل له وصية، فليأخذ نصيبه الذي كتب الله له. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي رحمهم الله، وحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص إسناده. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لأنه باطل، بل هو أي الإقرار صحيح إذا أجاز الورثة ذلك. فائدتان على الصحيح من المذهب: إذا أقر المريض لوارث لا يقبل إقراره إلا ببينة أو إجازة أو إجازة باقي الورثة، فإذا جاء المقر له ببينة تثبت ما أقر به له مورثه أو أجاز الورثة صح الإقرار. وعند أبي الخطاب رحمه الله يصح الإقرار للوارث ما لم يكن هناك تهمة بدون بينة وبدون إقرار. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لأنه باطل. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. وإن أقر وليها أي المرأة المجبر، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ابنه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. فائدتان على الصحيح من المذهب: إذا أقر المريض لوارث لا يقبل إقراره إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة، فإذا جاء المقر له ببينة تثبت ما أقر به له مورثه أو أجاز الورثة صح الإقرار. وعند أبي الخطاب يصح الإقرار للوارث ما لم يكن هناك تهمة بدون بينة وبدون إقرار. وصوبه في الإنصاف، وهو قول مالك رحمه الله، والمشهور من قولي الشافعي رحمه الله. والقول الأول الذي هو المذهب قال بمثله أبو حنيفة رحمه الله، قال في المقنع: إذا أقر الورثة على مورثهم بدين لزمهم قضاؤه من التلك. إذا أقر الورثة على مورثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة إن كانت، وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه. قال في الإنصاف: هذا المذهب مطلقا، ومراده إذا أقر من غير شهادته. فأما إذا شهد عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإصلاح: واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون، فقال أبو حنيفة رحمه الله: يلزم المقر منهم جميع الدين. وقال مالك وأحمد رحمهم الله: يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه. وعن الشافعي رحمه الله قولان أشهرهما كمذهب مالك وأحمد رحمهم الله، والآخر كمذهب أبي حنيفة رحمه الله. قوله: وإن أقر بنسب صغير. شروط صحة الإقرار هنا أربعة: أن يكون المقر به مجهول النسب، الثاني أن لا ينازعه فيه منازع، الثالث أن يكون المقر به ممن لا قول له كالصغير والمجنون، الرابع أن يمكن صدقه بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثل المقر. فصل: إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له: على ألف لا يلزمني، علي ألف لا يلزمني، ونحوه لزمه الألف. وإن قال كان له علي فقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا يعني دراهم مزيفة أو مؤجرة لزمه 100 جيدة حالة قوله وإن قال كان له علي فقضيت فقوله مع يمينه هذا المذهب ورجحه ابن القيم رحمه الله وعند الأئمة الثلاثة يلزمه ما أقر به وقال به كثير من الأصحاب إلا إذا جاء ببينة تشهد بالقضاء وقال المصنف ما لم تكن ببينة أي للمقر له. فصل إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي 1000 لا يلزمني ونحوه لزمه 1000 وإن قال كان له علي فقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا يعني دراهم مزيفة أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك قوله أو يعترف بسبب الحق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه. قوله فقول المقر مع يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وحكم الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق لله أو لآدم فيجب عليه أن يقر به وأن يبينه. قوله لزمه 100 جيدة حال أي من نقود البلد التي يتعامل بها في البيع والشراء سواء كانت من الذهب أو الفضة أو غيرهما. وحكم الإقرار جائز إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى. قوله ثم أنكر القبض أي قال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فله ذلك هذا أحد وجهين وهو المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. قوله ولزمته غرامته أي للمقر له لأنه فوته عليه بالبيع. وإن باع شيئاً أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل منه. فصل إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف. وإن قال له علي 1000 رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه. وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما، وإن قال له علي تمر في جراب أي وعاء من جلد أو سكين في قراب عن السكين في بيته أو فص أو فص في خاتم ونحوه، فهو مقر بالأول. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نرجع من أول الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى صفحة 42، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة، صفحة 42، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: هذا قول أكثر العلماء أن المياه ثلاثة أقسام، عند ابن رزين أربعة، وعند ابن رزين أربعة أقسام، وزاد المشكوك فيه الماء الذي يشك فيه. ومن أدلة مذهبنا ما رواه الخمسة رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه جمع من الحفاظ رحمهم الله، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، يجوز الوضوء بماء البحر. أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. ولو لم يكن متعدياً بمعنى المطهر لم يكن ذلك جواباً للسائل، يعني الطهور يعني يجوز الوضوء به والغسل ونحو ذلك. ولو لم يكن كذلك لم يكن ذلك جواباً للسائل حين سأله عن الوضوء به، إذ ليس كل طاهر مطهراً. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. الحمد لله. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره، لأنه طاهر في حق كل أحد. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله ينقسم إلى طاهر ونجس، الماء ينقسم إلى طاهر ونجس. ومعنى كلام الشيخ رحمه الله أن الماء المتغير بالطاهرات طهور يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، أن الماء المتغير بالطاهرات يعني إذا وقع في الماء شيء طاهر وتغير لونه أو طعمه أو ريحه وهو شيء طاهر. يقول: وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله ينقسم إلى طاهر ونجس. ومعنى كلام الشيخ أن الماء المتغير بالطاهرات إذا تغير بشيء طاهر، أن الماء المتغير بالطاهرات طهور يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وإليه مال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، يعني طاهر لكن لا يتوضأ به، طهور لا يرفع، نعم الطهور هو الذي يطهر غيره، طهور يعني الذي يتوضأ به ويغتسل به، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، الطارئ غيره، لا يزيل النجس إلا الماء الطهور، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، الطارئ غيره أي غير الماء الطهور، وهو الباقي، وهو الباقي على خلقته، الماء الباقي على ما خلقه الله، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. الماء الباقي على خلقته هو طهور، فإن تغير الماء الطهور بغير ممازج بغير شيء مختلط، وقع فيه شيء لكن لا يختلط، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه طول المدة أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، أن نبت فيه نبت أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، لم يكره استعماله. قوله كقطع كافور، قال في القاموس من كتب اللغة: الكافور وعاء طلع النخل، الكافور وعاء طلع النخل، والكافور نبت، نبت طيب، الكافور أيضا نبت طيب، والكافور أيضا نبت طيب، نوره أي زهره كنور الأقحوان، والطلع وعاؤه وطيب معروف كافور، يكون من شجر بجبال الهند والصين، وخشبه أبيض هش أي لين، ويوجد في أجوافه، في أجوافه الكافور. قوله أو بملح مائي، هو المتجمد في السباخ، الملح المائي الذي تجمد في الأرض السبخة، فلا يسلب الماء الطهوري، لأن الماء أصله، لأنه أصله ماء، بخلاف الملح، بخلاف الملح المعدني الذي ليس أصله الماء فيسلب الماء الطهورية على المذهب. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله حكمهما واحد. قوله أو سخن بنجس، الماء سخن بشيء نجس، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك الشيء الذي تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه. رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وصححه رحمهم الله. وعند الثلاثة لا يكره. أو سخن بالشمس، هذا قول الأكثر، وقال الشافعي يكره، وقد روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سخنت ماء بالشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي، فإنه يورث البرص ولكنه ضعيف، لكن الحديث ضعيف، لا تقوم بمثله حجة، لأن في إسناده محمد بن مروان السدي وهو ضعيف. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. إذا كان ذلك الماء قد استعمل قبل في طهارة مستحبة، يعني في طهارة ليست نجسة بل في أشياء طاهرة كتجديد وضوء، هذا مستحب لأنه واضح، وغسل الجمعة لأنها مستحبة، وغسلة ثانية وثالثة كره استعماله. وإن بلغ قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لما أخرجه الخمسة رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ ابن ماجه رحمه الله: لم ينجس شيء إذا كان الماء قلتين، وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما القلتان 500 رطل عراقي، القلتان 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ ابن ماجه: لم ينجس شيء. وصحح هذا الحديث جمع من الحفاظ منهم ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والطحاوي والشيخ تقي الدين، وساقه في التلخيص ابن حجر ولم يذكر له علة رحمهم الله. تكمله: حيث أن القلة معروفة عندهم مثل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الجرة الكبيرة من قلال هجر. الله أكبر.